الأكبر التوبة كما ذكرنا المنزلة التالية منزل من حاسدة وكنا قد انتهينا في المرة الماضية على الكلام عن المحاسبة من منزلتها وأركانها ومقاماتها. المقامات التي تكلمنا عنها في المحاسبة في المرة الماضية من أهم الكلام الذي قلنا ينبغي على طالب الأثر أن يحرص عليه وأن يوظف أوقاته عليه. وهو المحاسبة المفارقة ثم المراقبة ثم المحاسبة ثم المعاقبة ثم المجاهدة ثم المعاقبة التوبيخ. وهي ست مقامات وهي ستة مقامات كما ذكرنا المرة الماضية ينبغي على كل أحد أن يراعيها وينبغي على كل أحد بل قد يجب أن يحاسب نفسه عليها وأن يوظف هذا الجدول من جدول المحاسبة على هذه المسائل التي ذكرناها. فإن من حاسب نفسه في الدنيا خفى ومقيام حسابه ومن ترك نفسه في الدنيا من غير محاسبة شق على الحساب ومقيامه وإن هي إلا أيام مع العباد ثم ينتقل الإنسان إلى الله تعالى. وإذا صح هذا المقام وهو مقام المحاسبة نزل العبد هذه المنزلة وهي منزلة المحاسبة أشرف منها على مقام التوبة على منزل التوبة لأنه بالمحاسبة كما ذكرنا المحاسبة هي التمييز يميز ماله مما عليه فيصحب ماله ويخرج مما عليه يخرج مما عليه أي أن يتوب مما عليه يسحب ماله كما ذكرنا في الدروس الماضية في المحاسبة كيف يميز ماله مما عليه سواء في علاقته بالله تعالى أو علاقته بالناس أو علاقته بالطاعة التي يأتيها وذكرنا كيف يميز هذه الطاعات ما يكون له فيها وما يكون عليه منها فيسحب ماله ويخرج مما عليه إن صح له ذلك نزل منزل التوبة وهو الذي نفتتح الكلام عليه. يقول منزل التوبة الشيخ له رأي في مسألة التوبة بيقول التوبة هذه هي أولى المنازل ووسط المنازل وآخر المنازل أن هذا المنزل لا يفارق العبد السالك إلى الله تعالى حتى ينتقل إلى الله تعالى فإن العبد لا ينفك عن توبة يتوبها في كل وقت وحين وإن ينفك الإنسان عن الكبائر لا ينفك عن الصغائر وإن ينفك عن الكبائر والصغائر لا ينفك عن الغفلة عن الله تعالى لا ينفك عن وساوس من وساوس الشيطان تخطر له على باله لا ينفك إذن أن يتوب إلى الله تعالى في كل أحواله والحق تعالى أمر المؤمنين بالتوبة لم يأمر العصاة المذنبين فقط ولم يأمر الكفرة المشركين بل قد أمر المؤمنين بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وعلق فلاحهم على التوبة مع أنهم قد آمنوا وإنما لا يفلح عند الله تعالى الفلاح الذي يرجون به مجاورة الله تعالى في جنته إلا أن يتوبوا إلى الله تعالى التوبة السابقة التي سنرى بإذن الله تعالى أركانها شروطها وغير ذلك. فلا يفارق العبد هذا المنزل منزل التوبة لا يفارق العبد أو السالك إلى الله تعالى ولا يزال السالك إلى الله السائر إلى الله تعالى لا يزال فيه إلى الموت. فإن ارتحل من منزل إلى منزل ارتحل به وإن حق حق به وإن نزل نزل به فالتوبة هي بداية العبد وهي نهايته كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية من سورة النور وهي سورة مدنية أمر الحق تعالى فيها أهل الإيمان بعدما آمنوا بالله تعالى وعودوا في سبيل الله تعالى وتحملوا في ذلك ما ما تحملوا وهاجروا وجاهدوا أمرهم بعد ذلك أن يتوبوا. ويقول الشيخ هنا خاطب بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق فلاحهم على التوبة تعليق السبب المسبب بسببه. وأتى بأداة لعل هذه لعلكم تفلحون المشعر بالترجي، يعني إذانا بأنكم إذا تبتم إلى الله تعالى كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح عند الله تعالى إلا التائبون يعلن الله منهم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الحق تعالى عباده إلى قسمين لا ثالث لهم البتة. وأوقع الحق تعالى أوقع اسم الظالم على من لم يتب، قال تعالى من لم يتب فأولئك هم الظالمون، فإما تائب إلى الله تعالى راجع إليه وإما ظالم كما يقول الحق تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا أظلم منه، يعني لا أظلم من هذا الإنسان الذي لا يتوب إلى ربه تعالى بجهله بربه وبحقه، وكذا جهله بعيوب نفسه وآفات عمله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح قال يا أيها الناس توبوا إلى الله تعالى، والله إني لا توب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان صلى الله عليه وآله وسلم وهو على أكمل الأحوال وعلى أجمل الصفات وعلى أكمل الأخلاق كان صلى الله عليه وآله وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان أصحابه رضوان الله عليهم يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يعني في مجلس كمجلسنا هذا يعدون له صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني الناس تذكر هذا الذكر مش كده لا تسمع الناس. وما صلى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة قط بعد إذ نزلت عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلا وكان يقول في صلاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يعني بعد أن نزلت عليه هذه السورة الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك صلاة إلا وكان يتأول معنى الآية فيها بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله لن ينجي أحدا منكم عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وقال. وصلوات الله وسلامه عليه أعلم الخلق بحقوق الله تعالى. هذا قال الشيخ المنازل، نسمع بقى التوبة. قال في المنازل التوبة أن تنظر إلى الذنب، أن تنظر في الذنب إلى 3 أشياء. قال في التوبة أن تنظر في الذنب إلى 3 أشياء: إلى انخلاعك عن العصمة حين اتيانه، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع توكلك نظر الحق إليه. إذا العز يتوب من أراد أن يتوب إلى الله تعالى أن ينزل منزل التوبة بعد أن نزل منزل المخاطبة، يعني هو قد نزل منزل المخاطبة التي تكلمنا عليها، فإذا تم له هذا المقام أشرف منه على مقام التوبة. والمحاكمة كما ذكرنا يميز ماله من عليه، يميز ماله فيأخذه معه إلى الله، يميز ماله فيأخذه معه إلى الله تعالى، وما عليه يتوب منه ويستغفر لله تبارك وتعالى. وهذا معنى التوبة أنه سينظر في هذا الشيء الذي هو عليه أن ينظر في الذنب إلى 3 أشياء. إذا أراد الإنسان أن يبدأ الثغرة في منزل التوبة فأولى ما يفعله بعد أن نزل منزل المحاسبة وميز ما له عليه أن ينظر فيما عليه، أن ينظر في أسراره وأحماله وذنوبه التي تبينت له حين نزل منزل المحاسبة. أن ينظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: أول شيء كذا لكي يتوب الإنسان إلى الله يستغفره أن يعرف ذنبه، وأن ينظر في ذنبه إلى هذه الثلاثة أشياء التي يذكرها الشيء، فيقول إلى هذه الأشياء التي ينظر فيها، التي ينظر في الذنب إليها أول شيء فيها إلى انخلاعك عن العصمة حين إتيانه، يعني إلى انخلاعك عن عصمة الله لك أو عن اتصالك بالله حين إتيانك الفم. وهذه مسألة من أهم المسائل التي لو نظر العبد فيها إلى الذنب لكان داعيا له ومعينا له على أن يتوب إلى الله تعالى، أن يستغفر، أن يخرج من هذه الذنوب، أن يعود إلى الله تعالى سريعا، أن يعزم على ألا يعود إلى ذنب أبدا. أول هذه المسائل أن ينظر في الذنب إلى انخلاعه عن العصمة. والعلم القائم في الشرق يقول يريد بالانخلاع عن العصمة أحد احتمالين: إما انخلاعه عن اعتصامه بالله تعالى، فإن الإنسان بعد المسألة الأولى بقى إن الإنسان ينظر في ذنوبه ويقول هذا الأمر بقى. أول حاجة كده بيشوف المسألة دي اللي هي انخلاعه عن عصمة الله تعالى له أو عن اعتصامه بالله، فيقول انخلاعه عن اعتصامه بالله تعالى فإنه لا يعتصم بالله تعالى لما خرج عن هداية الطاعة. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ده أول فائدة يستفيد العبد من نظره في الذنب أن يعلم أنه قد خرج عن اعتصامه بالله تعالى، وأنه لو كان معتصما بالله سبحانه وتعالى حال إتيانه الذنب لا وقع في هذا الذنب، وأن من يعتصم بالله تعالى فإن الله تعالى يهديه إلى صراط مستقيم لقوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو تخيل الإنسان هذا المعنى عندما ينظر إلى ذنوبه ومعاصيه وآثامه لو نظر إلى ذلك علم يقينا أنه قد انخلع عن اعتصامه بالله تعالى، وأنه لو كان معتصما بالله سبحانه وتعالى لو كان متعلقا بالله تعالى لاجئا إلى الله تعالى متذكرا ربه تبارك وتعالى خائفا منه ومن عقابه ومن الموت والانتقال إليه، لو كان متذكرا ذلك لما وقع في هذا الذنب، ولما وقع هذا الذنب بل وما بشر هذا الذنب، ولا خطر على قلبه هذا الذنب، لأنه لو كملت عصمته بالله تعالى ما أخذ له الله تعالى أبدا. وهذا معنى مهم. قال المولى تبارك وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير، أي متى اعتصمتم بالله تبارك وتعالى تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهو العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوة هذين العدوين الشيطان والنفس أضر من عداوة العدو الخارج، فالنصب على هذا العدو أهم والعبد إليه أحوج، وكمال النصر عليه على حسب كمال الاعتصام بالله تعالى. وفي مسألة مهمة أن يعلم الإنسان حين إتيانه الذنب أنه قد خرج عن اعتصامه بالله تعالى، أن الله تعالى قد خذله لما ترك اعتصامه بالله، وأنه لو كان اعتصامه بالله تعالى لما وقع في هذا الذنب، فإنه من اعتصم بالله تعالى تولاه، ومن تولاه الله تبارك وتعالى نصره على نفسه ونصره على الشيطان، وما وجد الشيطان لنفسه إليه سبيلا. هذا معنى معاني الانخلاع عن الأسماء، والمعنى الثاني يريد الانخلاع من أسماء الله له. إذا الأول انخلاعك من اعتصامك بالله، والثاني الانخلاع عن أسماء الله له. وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من توبة عصمتك عصمته لك. إذا الأول يريد أن الإنسان قد خرج عن اعتصامه بالله، والثاني أن خرج عن اعتصام الله له أو عن عصمة الله له. والحديث يعني الأول إيه؟ أن العصمة المرادة في كلام الشيخ أن الإنسان بذلك يكون قد خرج عن اعتصام الله عن اعتصامه بالله تعالى، والثاني يكون قد خرج عن عصمة الله له. هذا الأول متى اعتصمتم بالله تولاكم، هذا المعنى الأول في الأسماء. والمعنى الثاني أنه قد خرج عن عصمة الله له، وهو قوله وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من توبة عصمته لك. فمتى عرف الإنسان هذا الانخلاع؟ أن الله تبارك وتعالى تركه ونفسه، أي انخلع عن عصمة الله له. الأولى خرج هو عن اعتصامه بالله، الثانية خرج من عصمة الله. فمتى عرف هذا الانخلاع؟ عرف أن الله تبارك وتعالى قد تركه وذنبه وخلاه ونفسه اشتدت عليه مفارقته، وعلم أن الهلك الهلاك، يعني أن الهلك كل الهلك في بعده. وهذا الأمر الثاني هو حقيقة الخذلان أو حقيقة الخذلان، أن الله تبارك وتعالى خلاه نفسه. ولو علم الإنسان أن الله تعالى قد خذله، أن الله تبارك وتعالى قد تركه، أن الله تبارك وتعالى قد أهمله ونسيه، لاشتد عليه ذلك الأمر وإن كان عنده بقية من الإيمان. فلو تحقق بهذه البقية من الإيمان لكان هذا الأمر شديدا عليه، ولا أسرع به إلى التوبة إلى الله تعالى، أن يرفع الله تبارك وتعالى عنه ذلك الخذلان الذي وقع عليه وألم به من نفسه ومن ذنوبه والمعاصي. وقد أجمع العارفون كما يقول الشيخ، وقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يأكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، خلي بينك وبين نفسك، وأن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك. فمتى وكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك فقد خذلك الله تعالى، لأنه لا يوفقك إلا بأن يكلك إلى نفسه هو. وكلت أمورك إلى الله تعالى واعتصمت به، فإنك في عصمته تبارك وتعالى، وفي توفيقه وفي حفظه وفي كدرته، فحينئذ لا يكون للشيطان عليك سبيل. سبحانه الأولى، والتوفيق ألا يكلك إلى نفسك، وله سبحانه وتعالى في هذه التخلية بين العبد وبين نفسه وخزلانه أسرار نعلم أن الله سيكون بعضها. بدأ المعنى الأول بقى، هذه مسألة بقى مهمة على السالكين إلى الله تعالى والسائلين إليه، أن يدعوا بعدما علموا المحاسبة وعلموا ما لهم وما عليهم أن يخرجوا مما عليهم. ولكي يخرجوا مما عليهم لا بد أن ينظروا في هذا الذي هو عليه، أولى هذه المسائل التي ينظروا فيها أن يعلموا أنهم قد خرجوا على اعتصامهم بالله أو خرجوا على عصمة الله له. فأن ذلك في الأخير يعني ذلك هو الخذلان، أن يكلك الله إلى نفسك وأن تخرج من عصمة الله تعالى، وأن يخلي بينك وبين الذنوب وتوها، وأن تسقط من عين الله تعالى. لو تذكر الإنسان وعلم هذا الأمر علما يقينا ما اشتد عليه ذلك الأمر، اشتد عليه هذا الخطب والعلم أنه في خطب شديد، والعلم أنه قد وكله الله تبارك وتعالى نفسه على هذه الصورة، أنه قد أهمله ونسيه، فيشتد على قلبه ذلك الأمر مما يجعله يعود سريعا من الله تائبا نادما، راجيا في الله تعالى أن يقبله مرة ثانية عبدا له ذليلا مفتقرا إلى الله تعالى. أما أن يترك نفسه هذه بقى المصيبة الثانية، أن يعلم ذلك ومع ذلك يترك نفسه في هذا الخذلان وفي هذا الابتعاد عن الله تعالى وفي تلك الخروج وفي ذلك الخروج عن عصمة الله له أو على اتصال بالله، يعني ذلك أمر أشد. يعني أن يعلم ذلك، أن يعلم أنه مخذول من الله تعالى وأنه مبعد من الله تعالى وأنه مطرود عن باب الله تعالى، ثم لا يهتم بهذا الأمر ولا يتحرك له ساكن ولا يجزع له قلب، هذا أشد وأخطر وأكثر إيلاما على النفس من يدل على قسوة القلب وشديد مرضه. هذا الأمر الأول. والثاني وفرحك عند الظفر به، ولا أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: الأول خلاعك عن العصمة حين أتيانك، والثاني فرحك عند الظفر به. هذه مسألة من المسائل أيضا التي يجب على العبد أن يتقنها أن يفهمها، وهي أن الفرح بالمعصية دليل على الرغبة فيها وعلى شدة الرغبة فيها، والجهل بقدر من عصاه، وكذا دليل على الجهل بسوء عاقبتها وخطرها. الإنسان يريد أن يمتنع عن المعصية ويحاول على ذلك ويجاهد نفسه على ذلك، ثم بعد ذلك إذا عرضت له المعصية يقع فيها ويكون من قلبه الميل إلى هذه المعصية الذي يدل على أنه أراد أن يبتعد عنها لا خوفا من الله تعالى ولا رغبة فيما عند الله تعالى ولا اتقاء لعذاب الله تعالى، وإنما قد ترك هذه المعصية اتقاء لنظر الناس أو لسوء يشوء من المعصية عليه في رزقه وبدنه أو غير ذلك مما يدل على فرح الإنسان بعد ذلك بالمعصية. وهذه من أخطر الأمور، فإن الإنسان المؤمن إذا أتى الذنب أو وقع فيه لغفلة أو جهل أو انخلاع عن عصمة أو غير ذلك، إنما يأتي الذنب وهو حزين ومتألم ويرجو أن لا يكون قد وقع فيه. هذا مما يدل على بقاء الإيمان. أما أن يأتي الذنب ويرجو أن يقع فيه مرة أخرى ولو عرض له يتوب منه ويرجو أن يقع فيه أو يتوب منه ولو عرض له ليقع فيه، فإن ذلك دليل على رغبته في الذنب أو على حبه فيه. وهذا الأمر ما يقول الشيخ بقى دليل على جهله بربه ودليل على جهله بسوء عاقبته عند الله تعالى. دربا ففرحه بهذا الذنب غطى عليه ذلك كله، وفرحه بهذا الذنب أشد ضررا عليه من وقعة الذنب. فإن المؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشر المعصية إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور بها، ومتى خلي قلبه من هذا الحزن على ما وقع فيه بالدم واشتدت غصته وسروره لذلك فليتهم إيمانا. بمعنى أننا نريد أن نقول إن الإنسان في هذه النقطة بالذات لا بد أن يتضح له أن فرحه بالمعصية أو رغبته في الوقوع فيها أو توبة الإنسان من هذا الذنب ثم لو عرض له وقع فيه مرة أخرى، أن ذلك دليل على نقص إيمانه، أو أنه ينبغي حينئذ أن يتهم إيمانه. فإن المؤمن لا تكون له لذة بمعصية أبدا ولا يباشرها إلا وهو حزين مكتئب لا يود أن يفعلها أو أن يأتيها، ولكن سكر الشهوة حجب ذلك عنه. فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإن قلبه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه الذنب وغاضه ذلك وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك حيث لم يحس بذلك. أما يقول الشيخ: فما لجرح بميت إيمانه. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو يتنبه لها، وهي موضع مخوف جدا. لبقى يتعلم الإنسان بقى أنه لو خرج عن اعتصامه بالله أو عن عصمة الله له وباشر ذنبا أن لا يأتي هذا الأمر، وهو يريد أن يأتيه، بل لا يكون كما ذكرنا، لا تكون لذة لمؤمن بمعصية أبدا، ومتى فرح بها أو صوف أو انقبض أو أراد أن يوقعها مرة أخرى فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه. يقول: طيب كيف يخرج من ذلك، من ذلك الهلاك بفرح بالمعصية؟ قال: بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، وندم على ما فاته من الله تعالى من مخالفة أمره، وتشمير بالجد في استدراكه. كيف ينجو الإنسان من هلاكه بمواقعة الذنب؟ ده كلام الشيخ. كيف ينجو من هذا الهلاك الذي قد وقع فيه بمواقعته ومخالطته ومباشرة ناب الذنوب؟ قال: بثلاثة أشياء: بالخوف من أن يوافي الله تعالى وهو على الذنب لم يتب منه، فإنه لو أدرك يقينا أنه قد يموت على ما هو عليه من ذنب، وعلم موقفه بين يدي الله تعالى يوم يعرض على ربه بذنوب ومعاصيه، لو علم ذلك لكان معينا له ومانعا له عن أن يقع في أي الذنب. والثاني: أن يندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره، فإن الإنسان بالذنب قد وقع في محظورين: الأول مخالفة الله تبارك وتعالى، والثاني هو ضياع هذا الوقت من الله تعالى. يعني قد وقع في الذنب وذلك ذنب، والثاني أن هذا الوقت الذي قد ضاع منه في الذنب قد فاته من الله تعالى، فإنه لو أراد أن يتوب فلم يحصل على وقت جديد يستعمل فيه ما فاته من الله تعالى أو يدرك فيه ما فاته من الله تعالى. إذا ده خطرين ليس خطرا واحدا، يعني مواقع الذنب في خطرين: خطر وقوعه في الذنب، والثاني هو ضياع هذا الوقت في غير طاعة، يعني ضياع هذا الوقت في غير موله الله تبارك وتعالى، والثالث أن يشمر باستدراك ما فاته. يبقى قد فاته ذنب يريد توبة، وفاته وقت لا يجد منه عوضا يريد أن يقضي هذا الوقت في طاعة الله تعالى، فإن كل وقت من أوقات المؤمن لا بد أن يكون فيه في طاعة لله تعالى، فإذا فات الوقت في المعصية فمن أين يأتي بوقت ليستدرك فيه هذا الوقت الذي قد فاته؟ واضح؟ أنا أعرف كده إن شاء الله النهاردة كفاية، سبحانه وتعالى ربنا خالق العالي الصوت. الشاب كان يعق والدته، فعندما توفيت إلى الله تعالى رجع وندم على فعلته الآثمة، فهل له من توبة؟ وكيف تكون وماذا يفعل حتى يتخلص من هذا الذنب العظيم؟ يقول: لا شك طبعا، يعني لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الآثام، وأن برهما قد قرن الله تبارك وتعالى بتوحيده وطاعته. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فعليه بعد أن يتوب إلى الله تعالى من مخالفة أمره أن يحاول أن يعمل أعمالا صالحة يصل ثوابها إليها في قبرها، من حج ومن صدقة ومن صيام وغير ذلك. أن يكثر لا مكثر.